بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستضيف في هذه الليلة فضيلة الشيخ منصور العازم اللي حدثنا عن وقفات في سورة العصر، فليتفضل مشكور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة جميعا، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل عملنا جميعا في رضاه، وأن يكتب لنا جميعا الأجر والثواب. هذه الكلمة أيها الأخوة وقفات مع سورة العصر، سنقف معها بإذن الله جل وعلا وقفات مختصرة، لعل الله جل وعلا أن ينفع وأن يرفع بها السامع والقائل قبل ذلك. وقبل أن ندخل في هذه الوقفات أو مع هذه السورة العظيمة المباركة، أحب أن أنبه على بعض الأمور، وهو في الحقيقة أمر يعني نحن نتفيأ ظلاله ولله الفضل منه. هذا المجلس المبارك، مجلس الشيخ شيبان أبو عبد الله جزاه الله عنا خير الجزاء، فهو مجلس مبارك في الحقيقة، ومن أكثر من 10 سنوات وزيادة، ونحن نرتاد هذا المجلس ونستفيد منه ونحضر فيه للعلماء والمشايخ، وهو في الحقيقة منارة يعني ومكان لملتقى أهل العلم وطلبة العلم والمشايخ. فما يأتي ضيف أو زائر أو شيخ إلا ويجلس في هذا المجلس ويتحدث ونستمع إليه، وحصلت فيها دورات، ويعني جزاه الله عنا خير الجزاء. وهذا عمل أيها الأخوة لا شك أنه يعني عمل مبارك، وأسأل الله جل وعلا أن يجزي له الأجر والثواب. وكما قال أبو عمرو ابن العلاء من أئمة أهل السنة في اللغة، يقول: أصدق بيت قالتها العرب قول الحطيئة جرول العبس: من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. مثل ما تقول يعني الناس العامة، يقول: كن ضاع عند الناس عند الله ما يضيع. فأسأل الله جل وعلا أن يجزل له الأجر والثواب. وفي الحقيقة عمل مثل هذا عمل مشكور، صاحبه مأجور بإذن الله جل وعلا. أن يفتح الإنسان مجلسه وديوانيته ويرحب بطلاب العلم، خصوصا الذين هم أصلا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام الذي غاب عنه كثير من الناس، حتى من بعض من يعلمون الناس العلم، فإن طلبة العلم أمثالكم وأمثالي أيها الأخوة هم وصية النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ويحسن أبو الأشبال صاحب تحقيق كتاب جامع بيان العلم وفضله، يقول عليه الصلاة والسلام، وأيضا الشيخ الألباني قبله يقول عليه الصلاة والسلام، يعني أنه إذا رأى طلاب العلم قال: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو سعيد رضي الله عنه. فطلبة العلم الذين يحرصون على الانتفاع به وسماعه وحضور مجالسه في الحقيقة هم وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك عرف السلف رحمهم الله تعالى قدرهم. فالصحابة رضي الله عنهم وهم رؤوس السلف رضي الله عنهم جميعا، ابن عمر وابن الزبير وابن عمر وجابر وغيرهم من الصحابة، هؤلاء كانوا صغار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر ردوه في بدر وردوه في أحد، ثم بعد ذلك عمر كثيرا رضي الله عنه وأرضاه، فاستقبلوا التابعين أحسن استقبال وربوهم أحسن تربية، كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا في قول ابن عباس واحتفائه لتلاميذه كمجاهد وعكرمة وأبو العالي رفيع بن مهران وغيرهم من يعني التابعين عليهم رضوان الله. فهذه المجالس أيها الأخوة، مجالس العلم وحلق الذكر، يعني صاحبها بإذن الله جل وعلا من يفتح مجلسه من أجلها، فهذا قد يعني طبق وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بذل أجرا كبيرا يستحق له يعني الدعاء، وفي ظاهر الغيب وكذلك لا بد أن يثنى عليه، فالثناء على صاحب الخير لا بد منه. أما المبالغة والإكثار فهذا المذموم، أما مرة ومرتين فهذا لا بد منه. فيعفو لنا الشيخ شيبان في هذا، نسأل الله جل وعلا نزل له الأجر والثواب. القرآن العظيم أيها الأخوة، الوقفات معه والحديث عن تفسير الآيات، هذا أمر أيها الأخوة يعني يزيد البصير بصيرة ويعلمه. لماذا؟ لأن القرآن العظيم أيها الأخوة كلام الله جل وعلا، وهو أولى ما تقضى به الأوقات وتستغل به الساعات. لماذا؟ لأن كما قالوا: إذا أردت أن يكلمك الله فعليك بالقرآن، وإذا أردت أن تكلم الله جل وعلا فعليك بالصلاة والسجود، فإن السجود أقرب ما يكون العبد من ربه جل وعلا. والقرآن أيها الإخوة تدبره والنظر فيه والتمعن فيه هذا بإذن الله عز وجل ينجيك من الوعيد الشديد، ينجيك من الوعيد الشديد، لأن الله جل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجروا قراءته وهجروا النظر فيه، حتى النظر فيه، نعم حتى النظر فيه، لأن النظر بالمصحف عبادة كما قال ابن مسعود: أديم النظر بالمصحف. وثبت عن ابن المبارك أيضا وغيره من أئمة السلف كما ذكر ذلك البيهقي في كتابه العظيم شعب الإيمان، نقل عن جمع من السلف أن النظر في المصحف عبادة. وذاك اختلف العلماء فيما ذكر ابن كثير والذهبي رحمه تعالى أيهما أولى، أن ينظر في المصحف في القراءة أو يقرأ من ظهر قلب، يعني عن ظهر قلب يقرأ، أيهما أفضل؟ على خلاف بين العلم، ويعني رجح بعضهم أن الأولى في ذلك متى ما استحضر القلب وكان أدعى للإخلاص فإنه يعني يقرأ، من متى تكون صائم مثلا وتريد أن تقرأ من المصحف فيكون أدعى لاستحضار قلبك وخشوعك وتدبرك وتأملك لمعاني القرآن، فإن هذا أنفع لك ولقلبك. والقرآن أيها الأخوة العظيم منافعه كثيرة جدا، لماذا؟ لأنه أصل العلوم، فهو أصل لأهل الأصول وأهل الفقه وأهل القرآن، بل حتى والله لأهل اللغة، ويرفع الله جل وعلا بهذا القرآن أقوام ويضع به آخرين. والشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى قد ثبت عنه أنه تحسر في آخر عمره على أنه لم يقضي حياته كلها في القرآن، وهذا كان في حياته وين؟ في السجن عليه رحمة الله تعالى. وقد طبع مجموع يعني 7 مجلدات جامع التفسير لشيخ الإسلام بن تيمية، وطبع أيضا لواحد من علماء القصيم الصالحي أو الصالح أو كذا، شريتها الآن من معرض الجامعة الإسلامية، 7 مجلدات أيضا تفسير ابن القيم، وأيضا مطبوع. طبعا هم ما شرحوا ما فسروا، وإنما جمعت تفاسيرهم من مضاني كتبهم. كذلك طبع كتاب تفسير ابن رجب رحمه تعالى روائع التفسير، فهذه التفاسير السلفية الخالصة يعني يقتنيها طالب العلم ويحرص عليها لعل الله جل وعلا أن ينفع به. وكما قلت لكم أيها الأخوة، النظر في القرآن وفي تفسيره وفي معاني آياته هذا هو العلم الصحيح، فينظر فيه كل من يطلب العلم سواء في الفقه أو في الأصول أو في التفسير، فبقدر زيادته من معاني القرآن وتفسيره ومعاني كلماته والوقوف عند مشكله ومختلفه ويعني محكمه ومقيده، هذا بإذن الله جل وعلا يزيد العبد يعني علما وبصيرة. وذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: وتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. وانظر لحياتك اليومية عندما تقرأ جزء أو جزئين أو تقرأ 3 أجزاء، شوف كيف الله جل وعلا يبارك في وقتك ويشرح صدرك وييسر كثير من الأمور. وهذا كما يعني قال شيخ الإسلام بن تيمية أنه هذه غدوتي، يقول في كل صباح كان يقرأ القرآن ويذكر الله ويسبح الله، والقرآن قراءته هذا أفضل الذكر. قال الله جل وعلا: إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر يقوي البدن ويقوي يعني البصيرة ويزيد الإيمان، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالنظر في القرآن يا أخوة وفي معانيه هذه من أجل الأعمال وأفضل القربات التي يرجوها العبد، فتقف في كل يوم مع سورة وفي كل يوم مع آية وتتأملها كما كان السلف رحمهم الله تعالى يفعلون. وكما قال أيضا أظن القحطاني، نعم، لما قال إيش قال: وكلام ربي لا يجيء بمثله أحد ولو جمعت له الثقلان. ما يأتي أحد بمثل كلام الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأهله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح، يقول: القرآن والصيام يأتيان يوم القيامة يشفعان للعبد، فيقول الصيام: يا رب منعته الطعام والشرب، ويقول القرآن: يا رب منعته النوم بالليل. ويعلق الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب في الحاشية، قال: يأتيان حقيقة، خلاف ما تقوله أهل البدع من المعتزلة وغيرهم، قالوا مجاز. هم حتى أسماء الله عندهم مجاز وصفات الله عز وجل عندهم مجاز، فكيف عاد بمثل هذه الأمور؟ فهذا يأتي حقيقة بإذن الله جل وعلا، وبقدر حظك من القرآن بقدر منزلتك ودرجتك في الجنة كما صحت الأخبار في ذلك. فالقرآن أيها الأخوة العظيم لابد أن يعني نعطيه أكبر حظ من العلم، سواء في حفظه وقراءته وفي تأمل آياته وتفسيرها، ونشتري كذلك ونقتني الكتب التي تهتم في تفسيره، مثل على سبيل المثال تفسير السعدي رحمه تعالى، تفسير الكريم الرحمن، هذا من أجل التفاسير المعاصرة، يعني ما أعفاه من كثير من الحشر من الإسرائيليات. حتى الأسانيد حذف، لأن بعض الناس إذا قرأ في الأسانيد أغلق الكتاب، مع أن الأسانيد هي زينة الكتب، طبعاً أسانيد الصحيحة الناصعة يعني، لكن تفسير السعدي، والسعدي له ثلاث تفاسير يعني تقرأ في أنواعها، مثل تفسير الكريم الرحمن هذا المشهور، وأيضاً هناك له تفسير مختصر لكن ليس مختصراً من هذا التفسير له تفسير الكريم الرحمن، وإنما مختصر صنفه مستقل بعد في كان في إحدى الرمضانات التي يعني قبل وفاته رحمه تعالى، واسمه تيسير اللطيف المنان، وله تفسير آخر أيضا مستقل وهو يعني أصغر من هذه التفاسير، واسمه إيش اسمه المواهب الربانية، المواهب الربانية. فالتفسير أيها الأخوة والنظر في تفاسير أهل العلم لا شك أنها يعني تزيد العبد علما وهداية وتوفيقا. الشاهد أيها الأخوة من هذا بعد هذه المقدمتين ندخل في مضمون قول الله جل وعلا، قال الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذه السورة العظيمة أنا ما أدري وش بلغ منها الشافعي عليه رحمة الله حتى قال ما قال. يقول الشافعي محمد بن دريس المتوفى سنة 204 إمام المسلمين وشيخ أحمد بن حنبل وإمام المذهب، يقول لو ما أنزل الله على عباده إلا هذه السورة لكفتهم أو قال وسعت. وش بلغ منها الشافعي من العلم؟ بلغ منها مبلغا عظيما، كتب كتاب الأم واختلاف الحديث والمصنع والرسالة وغيرها من الكتب، فيقول لو ما أنزل الله على عباده إلا هذه السورة لوسعتهم أو قال كفتهم. فيها من العلم الشركة نحن سنقف معها وقفات أيها الأخوة ربما ما تزيد عن 4 أو 5 وقفات حتى في دقائق محدودة. هذه السورة هي سورة مكية، والقرآن فيه المكي وفيه المدني، وقد قسم العلماء وتكلموا كثيرا حول هذه المسألة وقسموا، ومصحف المدينة وغيرها من المصاحف مطبوع في عند كل سورة أنها مكية أو مدنية. وإذا حكموا على سورة العلماء أنها مكية في المتبادل إلى الذهن أنها نزلت في مكة، وإذا قالوا مدنية فهي نزلت في المدينة. طيب إذا حكموا على سورة أنها مكية هل يعني ذلك أن كل ما فيها مثلا كل ما فيها مكي، أو قد يتخللها بعض الآيات المدنية؟ قد يتخللها بعض الآيات المدنية، واضح. وقد اختلفوا اختلافا كبيرا في أهل العلم رحمه تعالى في طيب الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم، هذه وين نضعها؟ في المكي ولا في المدينة؟ لا في مكة ولا في المدينة، في تبوك 700 كيلو و800 كيلو عن المدينة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، هي في عرفة، وعرفة ما هي من الحرم يعني تقول من ضواحي مكة مثلا فجعلوا العلماء حدا فاصلا في هذا، فقالوا رحمهم الله تعالى طبعا بعد خلاف طويل كبير، قالوا كل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني، وكل ما نزل قبل الهجرة فهو مكي. فتنظر في الآيات ماذا نزلت في تبوك لا تعتذروا إلى آخر الآيات في سورة التوبة وغيرها، في سورة التوبة تقول إيش؟ تقول هذه سورة آية مدنية. اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي، هذه نزلت وين؟ هل تقسمها مكي أو مدني؟ تقسمها مدني، مع العلم أنها نزلت وين؟ في مكة في عرفة. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم ما فلم تغني عنكم شيء إلى آخر الآيات، فهذه كلها تكون إيش؟ تكون مدنية، لأن الحد الفاصل بين المكي والمدني إيش؟ هو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أطال العلماء رحمه وتعالى في ذكر هذه المسألة. فهذه السورة العظيمة هي سورة مكية، أقسم الله جل وعلا بالعصر، وقال الله جل وعلا والعصر، وهذا قسم منه جل وعلا بالزمان الذي تقع فيه الأعمال، العصر الوقت المعلوم المعهود الذي نعلمه. وإقسام الله جل وعلا بالشيء دليل على أهميته ومكانته، فقد أقسم الله جل وعلا بالعصر، وأقسم الله بأزمنة متعددة، أقسم الله بالعصر والضحى والليل والفجر، وأقسم الله بالصبح، قال الله جل وعلا والصبح إذا تنفس، وقال الله والصبح إذا أسفر، وقال والفجر وليال عشر، وقال والضحى والليل إذا سجى، وقال الله جل وعلا والليل إذا يغشى، وقال الله عز وجل، هذه بالأزمنة. وأقسم الله جل وعلا أيضا بالأمكنة، قال الله جل وعلا لا أقسم بهذا البلد يعني مكة يعني أقسم، نعم أقسم الله بالأزمنة وأقسم الله بالأمكنة، وقالوا القسم بالأزمنة نعم بالأزمنة أكثر منه بالأمكنة، فدل على أن الأزمنة أعظم من الأمكنة. هذا يعني من ملح التفسير لا من صلب التفسير. وأقسم الله بإيش أيضا يا شيخ؟ أقسم الله بالشمس، بالمخلوقات، بالشمس والقمر. قال الله ثمانية أيمان في سورة الشمس كما قال، أو سبعة أيمان كما قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان، يقول الله جل وعلا والشمس وضحاها كلها أيمان على أمر عظيم. قال الله جل وعلا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. قال ونفس، أقسم الله بالنفس، ونفس وما سواها فألهمها فجورها. سبعة أيمان كلها يقسم الله جل وعلا بنفسه وذاته العلية وبمخلوقاته جل وعلا على أن هذه النفس قد ألهمها فجورها وتقوى. ثم قال قد أفلح من زكى وقد خاب من دساها. من يزكيها يرفعها حول، يرفعها إلى العرش، تحوم حول العرش وتستغفر وتسبح وتهلل كما قال ابن القيم. وقد خاب من دنسها، دساها ودنسها بالذنوب والمعاصي كما قال أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى. فالعبد ليس له أن يحلف أبدا إلا بالله أو بصفة من صفاته جل وعلا. تحلف بالله جل وعلا بأسمائه وصفاته، ولا يجوز أن تحلف بغيرهما. الله جل وعلا يحلف بما شاء. قال الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أنت ما تحلف إلا بالله ولا تحلف إلا بصفة من صفاته، فالحلف بالصفة جائز بالإجماع كما قال شيخ الإسلام. أما دعاء الصفة فمحرم بالإجماع أيضا كما قال شيخ الإسلام، تدعو الصفة هذا ما يجوز. أما تحلف بالصفة مثلا تقول والقرآن، أو تقول وكلام ربي، أو ورحمة الله، أو غير، أو ورحمة الله وغير ذلك، فتحلف بصفة الله عز وجل هذا جائز. وتقسم أيضا بأسماء الله وتحلف بأسماء الله عز وجل، والله الذي لا إله إلا هو، والرحمن، لا والذي نفسي، نعم تقول لا ورب الكعبة، تحلف بأسماء الله وصفاته. أما الحلف بغير الله أو بغير صفة من صفاته فهذا شرك بالله جل وعلا. وقد تكلم العلماء عن الحلف بغير الله وقالوا أنه شرك أصغر، قالوا أنه شرك أصغر. وذلك لما عرفوا الشرك الأصغر قالوا يعني هو عبارة عن، لهم كلام فيه طويل حتى لا نخوض في ما هو يعني بينهم. أما الشرك الأكبر فهو إيش؟ صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله. أو تقول مثلا هو تسوية غير الله في الله بالله فيما هو من خصائص الله. قال الله جل وعلا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذا الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر فقال هو كل الأقوال أو كل ما جاء من أقوال وأفعال توصل إلى الشرك الأكبر. ومثلوا بذلك مثل قولك ما شاء الله وشئت، أو حلفك بغير الله جل وعلا. وهناك أشياء تكون بقدر ما يقع بقلب العبد، تكون قد تكون شركا أصغر وقد تكون شركا أكبر. وقولنا أن الحلف بغير الله شركا أصغر، مثل بعض العامة يقول مثلا بهالوجه أو في عيالي، ها، أول مرة تقول مثلا في هالبرقع، ها، أو في كذا أو في كذا أو بهالشارب، هذه كلها شرك أصغر. هل معنى قولنا شرك أصغر؟ هل معنى قولنا، أحسنت جزاك الله خير، هل معنى قولنا أنه شركا أصغر يعني مش خلاص أصغر؟ لا والله صغير يعني، لا، شرك أصغر يا إخواني. يقول ابن قاسم رحمه الله تعالى في حاشيته على كتاب التوحيد، وهو من أجمل وأنفس الكتب ويعني نفيس جدا أنصحكم به، يقول والشرك الأصغر بالإجماع أكبر من كل الكبائر. فإذا قال العلماء هذا شرك أصغر ليس معناه أصغر، لا، أكبر من كل الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قال وما هو؟ قال الرياء. وابن عبد الوهاب رحمه تعالى الإمام محمد بن عبد الوهاب يقول كي يسير الرياء، لأن من الرياء ها ما يكون شركا أكبر مبطلا فاسدا للعمل كله. قال الله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله جل وعلا أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحمد. أنت فقير يا عبد الله جل وعلا الله عز وجل، ترائي من ولا تعمل لمن؟ فلا بد أيها الأخوة من اجتناب الشرك كله كبيره وصغيره. وإذا قال العلماء هذا شرك أصغر لا يعنون بذلك أنه يعني يهونون من الأمور، وإنما هذه تقاسيم. فلذلك لا يناسب إذا جيت إلى ناس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، تقول يا جماعة ترى هذا شرك أصغر ما يناسب هذا، لأن الأئمة مالك والثوري وغيرهم من أهل العلم الجبال يقولون نصوص الوعيد تمر كما جاءت، لا تفعل كما فعل بعض الناس. عندنا أحد مدرسين التربية الإسلامية مبطي يعني الكلام هذا في الثانوية، يوم جاء عندنا قبل امتحانات قال كنت بسمي لكن قال من غشنا فليس منا. يا جماعة ترى مو بيقول للطلاب مو بغش يعني ليس منا، ما هو بخارج الإسلام، هو مسلم إن شاء الله في خير، بس من هذا يناسب يا جماعة يقول الكلام هذا؟ ما يناسب تقول هذا الكلام. أطلق نصوص الوعيد كما جاءت حتى تقع في النفوس موقعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. طبعا كفر وأشرك قيل أو يعني شكا من الراوي، كما ذكر ذلك العلامة الفوزان حفظه الله في كتاب إرشاد إلى صحيح الاعتقاد، وذكر قبل ابن القيم وغيره. قيل أنها شك من الراوي، وقيل أن أو بمعنى و، لأن الحروف قد ينوب بعضها عن بعض، ليس كلها لكن بعض، كما ذكر ذلك الشيخ سام وغيره. فالشاهد أنك إذا قلت هذا لا تخفف من هذا الوط وهذا الوعيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر وشرك، وقال عليه الصلاة والسلام صائحا في قومه وأصحابه قال من حلف بغير الله فقد كفر وشرك، وقال لا تحلفوا بآبائكم، كل هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يحلف المرء والمسلم المعظم لله جل وعلا إلا بالله جل وعلا. انظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، افتح أي كتاب، سنن النسائي أو مسند أحمد أو سنن أبي داود أو ابن ماجه أو البخاري أو هذه الكتب والسنن والمسانيد أمهات الإسلام أو أمهات الإسلام، افتح على فهارسها وانظر في حلف النبي صلى الله عليه وسلم. حلف النبي صلى الله عليه وسلم ما يحلف إلا بالله جل وعلا، يعظم الله عز وجل، يحلف للضرورة، فيقول والله، ويقول والذي نفس محمد بيده، ويقول والذي نفسي بيده. كل هذا يعني يدل على أهمية هذا الموضوع. فالحلف بغير الله كفر وشرك. وأما قول الله جل وعلا والعصر، فقد أقسم الله جل وعلا بالعصر، ولا يجوز لنا أن نقسم نحن بالعصر، أقسم به لأهميته ولإظهار يعني مكانته. طيب، قال الله جل وعلا بعدها والعصر إن الإنسان لفي خسر، أقسم الله وبين على ما أقسم به جل وعلا، قال إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان أي كل الناس، إن هنا للتوكيد، إن الإنسان أي كل الإنسان، كل بني الإنسان لفي خسر. يقول السعدي والخسار نوعان في الدنيا وفي الآخرة، وأي خسار هذا الشيخ عبد الله مسعد عشان ما تنامون بس من البرد، ها ها يشمل الخسارة النوعين في الدنيا والآخرة. إن الإنسان لفي خسر، خسارة الدنيا والآخرة. قال بعدها إلا الذين آمنوا، والعصر إن الإنسان لفي خسر، ها إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. استثنى الله جل وعلا من بني الإنسان الذين خسروا في الدنيا والآخرة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقرن العمل بالإيمان، دليل أن العمل من الإيمان، كما قال البخاري أدركت 1000 من العلماء كلهم يقولون الإيمان قول وعمل، لا نخرج الأعمال من الإيمان أبدا، وهذا الذي عليه أئمة المسلمين. قال إلا الذين آمنوا، آمنوا يعني أسلموا ووحدوا وصدقوا وآمنوا بما جاء عن الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم، آمنوا بالكتاب، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كل هذا نؤمن به، هذا هو الإيمان، أن تؤمن بالجنة أنها حق، والنار أنها حق، والصراط أنه حق، وأن الأنبياء كلهم حق عليهم الصلاة والسلام، ولا تكذب بنبي قط كما تفعل اليهود والنصارى، كذبوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأمور، فتؤمن بالله جل وعلا وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره كله من الله جل وعلا. إلا الذين آمنوا قال وعملوا الصالحات، أي مع إيمانهم يعملون الصالحات، مع إيمانهم يعملون الصالحات، لأن إيمان من دون عمل هذا صاحبه كذاب، صح ولا لا؟ واحد يقول أنا مسلم أنا مؤمن هو كذاب، لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا يسلم المسلمون من لسانه ولا من يده. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول المسلم، عرف المسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالإيمان لا بد له من عمل، لا بد له من عمل، والأعمال سبب لدخول العبد إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال الله جل وعلا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ولا نقول أن أعمال ثمن للجنة، لا والله حاشا وكذا، إنما الأعمال سبب لأن يدخل العبد الجنة وأن يرضى الله جل وعلا عليه. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه رضي الله عنهم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. هذا يعني الباء هنا لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، الباء هنا باء الثمنية، والباء لها أوجه كثيرة ذكرها وفصل فيها الشيخ محمد الأشقر رحمه تعالى في كتابه معجم علوم اللغة العربية، من أنفس الكتب، كتاب واحد اسمه معجم علوم اللغة العربية، تقرأ فيه سبحان الله العظيم. إذا والله من طالب نحو ولن طالب أدب ولن طالب علوم خط ولن طالب العلوم الأدبية واللغوية، تقرأ فيه تأخذ ثقافة عامة عن علوم اللغة، كتاب نفيس جدا وأنصح به. ذكر أوجه الباء ومعاني الباء وغير ذلك مما ذكره. فالباء هنا لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، يعني الباء الثمنية، لن يكون العمل ثمن للجنة. وقول الله جل وعلا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب أعمالك، الصلاة والزكاة والحج والصيام وقراءة القرآن، الأعمال كلها بإذن الله جل وعلا تأتي تشفع لك يوم القيامة عند الله جل وعلا. اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة، الصيام يشفع لك، من نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وش كرب يوم القيامة؟ التي إذا نفست عن المسلمين كرباتهم في الدنيا ينفسها الله عنك يوم القيامة. كرب يوم القيامة أمامك صراط وأمامك حوض وأمامك ميزان، حي الله أبو علي، تعال يا شيخ حسن، تعال الله يحفظك، أمامك صراط وأمامك حوض وأمامك ميزان وأمامك أمور ومواقف كثيرة ترجو من الله جل وعلا أن ينفسك الله عز وجل منها وينجيك. الصراط الذي هو أدق من الشعر وأحد من السيف، وعليه كلاليب كشوك السعدان، والناس فيه يمرون ما بين مسرع ومبطي وما بين مكب على وجهه في النار، نسأل الله العفو والعافية. قال الله إن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذه الأعمال الصالحة تتزود منها. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، كل هذا يعني وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال. إذا أوقفت بين يدي الصراط وأمام الجنة والنار أحوج ما تكون إلى الأعمال الصالحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه رب، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم من أعمال، وينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما قد، وينظر تلقاء وجه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشقها. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. العمل الصالح أيها الأخوة عزيز لا بد أيها الأخوة من الإكثار منه. وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالحا. العمل لا يكون صالحا مقبولا إلا بشروط الإخلاص والمتابعة، وهذه فيها تفصيل طويل لعلكم سمعتموه كثيرا. إخلاص أن يكون خالصا لوجه الله جل وعلا، والإخلاص تحقيقه ترى ليس بالأمر الهين، الإخلاص هو الخلاص، في كتاب ترى مطبوع عنوان الإخلاص هو الخلاص، ونعم. وذاك يقول أحد الناس يقول الإخلاص هو الخلاص، هذه كلمة، وقال الإخلاص عزيز، يعني قلة ونادر من الناس من يحققه من العزة، يعني الندرة. قال الله جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. وقال الله جل وعلا: واعبدوا الله مخلصين له الدين. وعبر الله جل وعلا عنه بالقرآن في يعني آيات كثيرة في غير لفظه المعروف الإخلاص. قال الله عز وجل: ها، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ثم قال الله عز وجل إيش؟ قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، يعني خالصا لله، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فبقدر تحقيقك للإخلاص بقدر علو منزلتك عند الله جل وعلا. وأن العبد لا يعمل العمل اليسير فيكون خالصا لوجه الله يرفعها الله به الدرجات العلا. سمعتم حديث البطاقة، لما مدت الصحف 99 سجل فما وجدوا له من الحسنات إلا لا إله إلا الله. ليه؟ لأنه قال خالصة من قلبه، طاشت بالسجلات. وهذا دليل على أن الصحف كما قال توزن، فالذي يوزن يوم القيامة في عرصات يوم القيامة ثلاثة أمور. الصحائف توزن كما في هذا الحديث، حديث صاحب البطاقة. فإذا كانت صحائفك ملأ بالحسنات والأعمال الخالصة والخيرات والنفقات وأبواب الخير والبر والإحسان، تطيش بالسيئات. ويقول ابن مسعود: الويل، ثم الويل كل الويل لمن غلبت آحاده عشراته، السيئة بمثلها والحسنة بعشر أمثالها. توزن الصحف وتوزن الأعمال والأقوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم آخر حديث في البخاري: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وتوزن أيضا الأبدان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح قال: يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوض. ولما رقى ابن مسعود أبو عبد الرحمن رضي الله عن عبد الله على شجرة فضحك الصحابة من دقة ساقي، فقال: تضحكون من دقة ساقي، لهي في الميزان أثقل من جبل أحد. فالأعمال الصالحة يا إخواني نعم ما يدخره العبد، لا بد وأن تكون خالصة لوجه الله، ولا بد أن يكون العبد فيها متابعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه ليس أحد على وجه الأرض يتبع من كل وجه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الشيخ حسام بن تيمية: لا الشيخ فلان ولا علان، كل يخطئ ويصيب. وتعلمون آثار التي جاءت عن ابن عمر وابن عباس: أقول لكم قال رسول الله، حتى أبو بكر وعمر. فإنه لا يعظم في الاتباع إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة في الصحيحين وغيرهما: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: من أحدث في ديننا ما ليس من ما أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، يعني في ديننا. فالأعمال لا بد أن تكون خالصة، ولا بد أن يكون فيها العبد متبعا فيها لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: حتى لا نطيل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم قال الله عز وجل: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فما معنى التواصي بالحق؟ التواصي بالحق أنهم يقومون بالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما بينهم، يتواصون بالحق. والناس في هذا درجات ومراتب. نصحك وأمرك بالمعروف ونهيك للمنكر لأبيك ليس كنصحك وأمرك ونهيك لصاحبك، صح ولا لا؟ تختلف الناس. فلا بد من التواصي بالحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الدين وقال: الدين النصيحة. ثلاثة يقول كما في صحيح مسلم. فلا بد من التواصي بالحق. وإذا ما سكت الناس عن التواصي بالحق وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فسدت الأمور، وتواطؤوا على المنكر وتركوا المعروف. فإن الناس أيها الأخوة لا يصلحون ولا يقوم مجتمع إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتعلمون وتسمعون أو سمعتم كما قال الأمير نايف الله يرحمه يتجاوز عنه، لما قال له بعض الإعلاميين، الله أعلم في نيته الإعلامي هذاك، قال أنتم عندكم أمر بمعروف أنه منكر واجد ومكاتبه كثيرة يعني بيقلصها. فقال والله ما جعل الله عز وجل العز لهذه المملكة إلا بالأمر بمعروف أنه منكر. بل يا أخوان ما فضلنا الله على الأمم السابقة كلها إلا بهذه الشعيرة العظيمة. قال الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليش يا رب؟ قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قدمه على الإيمان بالله لماذا يا أخوان؟ ها لماذا؟ لأهميته وعظم مكانته في هذه الأمة. فمتى ترك الناس التواصي بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظلوا وأضلوا. بل إن من أهل العلم كما قال ابن قاسم في حاشيته على كتاب التوحيد قال إن من أهل العلم من جعله ركنا سادسا من أركان الإسلام. وش أركان الإسلام يا عبد الله عشان ما تنام؟ الإسلام ها شهادتين والصلاة والحج والزكاة والصيام خمس. وقالوا الأمر بمعروف والنهي عن المنكر. بعضهم يعني ذكر ذلك لأهميته وعظم مكانته يا أخوان. وأيضا من التواصي بالحق لابد أن تصبر عليه. وهذا في متناسب يعني المتناسب بين الآيات تقديما وتأخيرا. فقد كتب أهل العلم في المتناسب ما بين السور يعني السور ترتيبها بينه تناسب، كذلك الآيات المتقدم منها والمتأخر منها بينه تناسب. فلما ذكر الله جل وعلا التواصي بالحق ناسب أن يذكر بعده التواصي بالصبر، لأنه ما هو كل أحد يستطيع أن يصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقيام وبذل النصيحة. والتواصي بالحق ما هو كل أحد يصبر عليه، لأنك قد تقوم بالحق وتأمر بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة وتخرج من بيتك. كيف أخرج من بيتك؟ تقول مثلا لأبيك يا يبا ترى والله التلفزيون القنوات هذه الماجنة حرام، هذه تذهب صيامنا كله، حنا نصوم في رمضان وانت تجيب التلفزيون ويشغل في البيت وينظر فيها الأطفال والبنات والنساء من يعني مسلسلات قذرة تنتشر، هذا يا يبا تراه ينقص. قال يا أبوك أنا أنصحك تأخذ قشك وتخرج من البيت، يصير ولا ما يصير؟ والله يا أخوان يصير، والله الذي لا إله إلا هو يصير. ونعرف أناس قيل لهم ذلك، قد يركب الابن مع أبيه ويدخل. إحنا الآن نقول لابد من التواصي بالحق يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة والصبر عليه. قد يركب الابن مع أبيه في سيارته ثم يدخل أو يشغل أغنية أو وش يقول الابن؟ يقول يا يبا ترى هذا حرام. يقول له زين، يمكن ما ينزله ولده ما يقدر، لكن مرة أخرى يا أخوان يأخذه ولا ما يأخذه؟ ها ما يأخذه ولا يريد أن حتى يسافر معه ولا يذهب معه. يقول لا ولدي هذا متشدد. فأنت حز في نفسك هذا الأمر، فلا بد أن تصبر على هذا. ولذلك يقول أويس القرني أفضل التابعين بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن أفضل التابعين الرجل يقال له أويس القرني. له قصة طويلة ذكرها الإمام مسلم في صحيحه مع عمر. يقول أويس القرني يقول لم يبقي لي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صاحب. وقد جاء هذا أيضا عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه. طريقك إن كان على النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بالحق ولا تخشى إلا الله جل وعلا بالتي يحسن طبعا وبالشروط المعلومة المعروفة، ثق تماما أنه سيتحاشاك كثير من الناس، لأن أبناء الدنيا كثير وأبناء الآخرة قليل. أبناء الدنيا كثير وأبناء الآخرة ما أقول قليل بل أقول أقل من القليل. البخاري نقل عنه الخطيب البغدادي في الجامع الأخلاق الراوي وأداب السمع نقل قول البخاري، قال وأهل السنة قليل، علق الخطيب قال بل وأقول للبخاري أنهم أقل من القليل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث صحيح الشيخ الألباني يقول أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. فأهل المنكرات ملأوا الديار، ولا نقول هلك الناس، نعوذ بالله من هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكم، لكن نقول عمة المنكرات أنا ماني عايش في المجتمع وحدي، كلكم عايشين وتشوفوا. فهنا يجب علينا الصبر، يجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم دائما أردد هذا يا أبو علي، لكن خذها فائدة هذه لأني ما أظن سمعتها مني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي وليس في جامع الترمذي كله حديث ثلاثي، يعني رجاله ثلاثة إلا هذا الحديث، ويصح الشيخ الألباني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمع. فلا بد من الصبر يا إخوان. فهذه الآية مناسبة تماما، لأنك متى ما قمت بالحق والله إنك أحوج ما تحتاج إليها الصبر. وما هو الصبر؟ هو حبس النفس على الطاعة. والصبر أنواع ومراتب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصبر ضياء، وبقدر صبرك وبقدر صبرك بقدر ما يعلى الله جل وعلا منزلتك. والصبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. وابن القيم يعبر عنها يقول والصبر على امتحان الله عز وجل العبد. وأيضا قسم ابن القيم تقسيم آخر في مدارج السالكين، قال صبر بالله، وصبر لله، وصبر مع الله. صبر لله تصبر على هذا العمل لله جل وعلا، سواء طاعة أو مجاهدة أهل بدع أو مجاهدة أهل شبهات وأهل شهوات، ترد عليهم، تصبر لله عز وجل. وتصبر بالله تعلم أن الله معك، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. تصبر تعتقد اعتقادا جازما إن الله جل وعلا معك يؤيدك ويذب عنك ويكفيك شرور المفسدين. تصبر لله وبالله ومع الله. وأهل العلم اختلفوا أيهما أعظم، الصبر على طاعة الله أو الصبر عن معصية الله. ابن عثيمين رحمه تعالى يقول والصبر على طاعة الله أعلى وأعظم من الصبر عن معصية الله، كما قال في شرح رياض الصالحين. لماذا؟ قال لأن الصبر عن معصية الله فقد تريد أن تجاهد نفسك، كن ثقيل على النفس. أما الصبر على الطاعة فيكون أيضا فيه مجاهدة نفس، وفيه أيضا بذل عمل وتكليف وكلفة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصبر ضياء، وما نال ما نال وما نال من نال من الدرجات العلى إلا بالصبر، كما ذكر ذلك الشوكاني في أدب الطلب. يقول ما نال من نال من الدرجات العلى إلا بالصبر، ومثل لذلك في أبي بكر. أبو بكر رفعه الله جل وعلا وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه صبر في يوم الردة، فلذلك يقولون لله دروا أبو بكر يوم الردة. وصبر الإمام أحمد كما ذكر الشوكاني وغيره أيضا بعد أبي بكر، قال صبر الإمام أحمد يوم المحنة، وثلث بابن تيمية، وذكر غيرهم من أهل العلم. وأيضا نحن نذكر صبر الألباني وابن باز وابن عثيمين. واليوم سمعت يقولون أن أول من أقام الجمعة في سجن القلعة في الشام بعد ابن تيمية يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. صبر واحتسب 50 سنة في تنقيح السنة، ويأتي الآن من يأتي من الأقزام السفهاء من يطعن به. والله يا أخوان أقزام. الألباني زكاه ابن باز إمام أهل السنة والجماعة في عصره وزمنه، يقول لا أعلم تحت أديم السماء أعلم من الألباني وابن عثيمين وغيرهم. الشاهد أن هؤلاء صبروا يا أخوان فظفروا، والصبر عاقبته حميدة، قل من صبر إلا وظفر. وبالصبر تنال الأمور كلها. ويقول شيخ الإسلام بن تيمية يقول العبرة بالنهايات لا بالبدايات، كما ذكر ذلك. وأيضا صبر بن تيمية وغيرهم من أهل العلم. فشاهد يا أخوة أن الصبر مكانته عظيمة. وابن القيم رحمه تعالى في الطب النبوي لما تكلم عن الأمراض وأهل البلايا تكلم عن الصبر بكلام لا تجده عند غيره، ارجعوا له المجلد الرابع من زاد المعاد، هو نفسه الطب النبوي المطبوع مفرد، هو نفسه المطبوع مفرد، حققوه كثيرين. اسمها الطب النبوي، تكلم عن الصبر على البلايا والأمراض والأوجاع، ونقل عن كثير من أهل العلم، نقل كلمة من أنفس ما يتعزى به كل صابر، يقولون فيها بعض السلف: لولا مصائب الدنيا لوردنا يوم القيامة مفاليس، لولا أن الله جل وعلا يبتلينا بالأمراض والحوادث والأوجاع وموت أقرباء وأب وأم ومصائب نصبر عليها لجئنا يوم القيامة مفاليس. ما معنى حسنات؟ الصبر عظيم، أجره عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يأتي أقوام يوم القيامة يودوا في الدنيا لو أن أجسامهم كانت تقرض بالمقاريض لما يرون من عظم الأجر لأهل البلاء في الدنيا. فأنت لا بد أن تصبر إن سلكت طريق الأنبياء، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولست أعز عند الله جل وعلا من محمد صلى الله عليه وسلم، أوذي واتهم وطرد وقذي رموه بعرضه وأشياء كثيرة جدا، من يقرأ القرآن يعرف ذلك. هذه يا الأخوة الوقفات التي لم أقسمها لكم، لكني جعلتها حديثا متواصلا عن سورة العصر، هذه السورة العظيمة التي قلت لكم يقول فيها الشافعي: لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لوسعتهم أو قال كفتهم. أشك أن الشافعي علم منها ما لا نعلم نحن حتى ربعه، رحمه الله تعالى. فأسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم العلم النافع، أن ينفعنا بما علمنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم، والله أعلم، وبارك الله فيكم على حسن الاستماع.
جزا الله شيخ خير الجزاء.